الحمد لله القائل في كتابه المبين: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خلق فسوى وقدر فهدى وجعل الإنسان من زوجين ذكرا وأنثى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه النجباء وعلى التابعين لهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء، وسلم تسليما. أما بعد يا عباد الله، اعلموا أن الله شرع الزواج لحكم سامية وغايات نبيلة وفوائد جليلة، وأمر بتيسير أسبابه، فهو أهم مقومات الحياة والمتمم للوظائف الحيوية، وهو الطريق السليم للتناسل وعمران الأرض بالذرية الصالحة، وسبب لإعفاف المتزوجين وحمايتهم من الوقوع في الفاحشة وقد ندب الله إلى الزواج، فقال عز من قائل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولقد خاطب نبينا صلى الله عليه وسلم الشباب يدعوهم إلى الزواج والمبادرة إليه متى كان قادرا على مؤن الزواج ونفقاته، حتى لا تزل القدم في الموبقات، فإن للشباب فتوة ونزوة تدفع الشاب إلى إشباع غريزته وتقهره على إرضائها بدون أن يبالي بسوء عاقبة أو حسنها. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. وإن مما يؤسف له أشد الأسف انصراف الشباب وإعراضهم عن الزواج، ظنا منهم أن حياة العزوبة ألذ وأهون حملا وأخف كلفة من الزواج. ولقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي والنسائي وغيرهما. فالزواج سنة المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء. وقال: من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. وحينما يتزوج الإنسان فإن الشيطان يعج ويندحر، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: أيما رجل تزوج في حداثة سنه عج شيطانه، يا ويله عصم دينه. رواه أبو يعلى. فلو لم يكن من الزواج إلا هذا لكفى بذلك ربحا وفخرا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو لم يبق من عمري إلا 10 أيام أحببت أن أتزوج حتى لا ألقى الله عزبا. وتزوج الإمام أحمد رحمه الله في اليوم الثاني من وفاة امرأته، وقال: أكره أن أبيت عزبا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها برته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. رواه ابن ماجه. أيها الناس، ليس المقصود بالزواج قضاء الشهوة فحسب، بل هو أسمى من ذلك، فهو علاقة حب ومودة وأنس، وهو سكن للنفس وطمأنينة للقلب، وسبب لحصول الذرية الصالحة التي تنفع الإنسان في حياته وبعد مماته، كما أنه عبادة يستكمل الإنسان بها نصف دينه ويلقى ربه على أحسن حال من الطهر والنقاء. أيها المسلمون، من أجل هذه المصالح وغيرها رغب الشارع في الزواج وحث على تيسيره وتسهيله، ونهى عن كل ما يقف في طريقه أو يعكر صفوه. ولكن بعض الناس بتصرفاتهم السيئة وبما تمليه عليهم شياطين الجن والإنس، وضعوا في طريق الزواج عراقيل ومعوقات، حتى أصبح الزواج في زماننا هذا من أصعب الأمور ومن العقبات التي تقف في وجوه الشباب. فمن المعوقات التي وضعوها رفع المهور وجعلها محلا للمفاخرة والمتاجرة، وموردا للكسب الحرام وأكل المال بالباطل. أولا يعلم هؤلاء الذين يغالون في مهورهن أنهم سنوا في الإسلام سنة سيئة عليهم وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، وأنهم حملوا الناس عنة ومشقة يوجبان سخطهم عليهم وسخريتهم منهم. أضف إلى ذلك أن ضخامة المهر يسبب كراهة الزوج لزوجته وتبرمه منها عند أدنى سبب، خاصة إن كان الزوج قد انجبر على الديون والأسلاف. كما أن سهولة المهر يسبب الوفاق والمحبة بين الزوجين ويوجد البركة في الزواج. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. رواه الإمام أحمد. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا تغلو في صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: تضمنت الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله، وأن قبضة السويط وخاتم الحديد والنعلين يصح تسميتها مهرا، وتضمنت أن المغالاة في المهر مكروهة، وأنها من قلة بركة الزواج وعسره. إخوتي في الله، إنه لم يعتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن التابعين أنهم تغالوا في المهور أو رغبوا فيها، بل كان العكس منهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إذا خطب إليكم من ترضون خلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه. ولقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على رجل فقير، فقال للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. وتزوج عبد الرحمن بن عوف امرأة على وزن لواة من ذهب، متفق عليه. أما ما ورد عن السلف فإنما فعله سعيد بن المسيب، فيه المثل الأعلى لمن أراد التعسي بأفعال الصالحين. قال أبو وداعة: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما، فلما جئته قال أين كنت؟ قلت توفيت زوجتي فاشتغلت بها. فقال هلا أخبرتنا فشهدناها؟ فلما أردت أن أقوم قال هل أحدثت امرأة غيرها؟ فقلت يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ قال إن فعلت تفعل، أي إن زوجتك تقبل؟ قلت نعم. ثم حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني ابنته على درهمين. وفي مساء ذلك اليوم إذا بالباب يقرع، فقلت من هذا؟ فقال سعيد. ففكرت في كل إنسان أعرف اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم ير منذ 40 سنة إلا ما بين بيته والمسجد. فقمت وفتحت الباب وإذا سعيد بن المسيب، فظننت أنه بداله، فقلت فما تأمرني؟ قال رأيتك رجلا عزبا فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه زوجتك، فإذا هي قائمة خلفه في طوله. ثم دفعها ورد الباب رحمه الله. أيها الإخوة، إن هذه الفتاة التي زوجها بدرهمين سبق وأن خطبها الحاكم عبد الملك بن مروان لابنه يزيد فأبى ورفض، ومن ثم يزوجها لرجل فقير ليس معه سوى ما يحمله من دين وخلق. عباد الله، هذه أفعال الذين يريدون العفاف لمجتمعهم، هذه أفعال الذين يريدون العفاف لمجتمعهم رجالا ونساء. فبهذه البساطة يكثر الزواج ويضمحل الفساد وتقل العوانس في البيوت. ومن العوائق أيضا منع المرأة من الزواج بكفئها، فإذا تقدم لها خاطب كفء منعت منه، إما من قبل وليها أو لتدخل قصار النظر من النساء والسفهاء. ولم يمنعوه إلا لأسباب تافهة، إما لطلب مال يحصلونه أو لعدم حمله للشهادة أو غير ذلك من الحجج الفاسدة، أو لأنه لا يوافق مزاج هؤلاء السفهاء. ومتى تولى السفهاء زمام أمر النساء تضيع المسؤولية وتهدر المصالح ويفسد الأمر. فالعاقل إذا جاءه من يرضى دينه وعقله واقتنع من رجولته ورضيته المخطوبة يقدم على التزويج ولا يدع فرصة للعابثين والمفسدين، ولا يتردد لسبب فقره، لأن الذي رزقك قادر على أن يرزقه. أولا تعلم أن الزواج سبب للغنى؟ يقول أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. ثم أعلم أن في منع المرأة من التزويج بكفئها 3 جنايات. الجناية الأولى جناية الولي على نفسه بمعصية الله ورسوله. الجناية الثانية جناية على المرأة بمنعها من كفئها وتفويت فرصة الزواج الذي هو عين مصلحتها. الجناية الثالثة جنايته على الخاطب حيث منعه من حق أمر الشارع بإعطائه إياه. ومن العوائق أيضا التكاليف التي ابتدعها الناس وتمادوا فيها حتى أثقلت كاهن الزوج ونفرت عن الزواج، من ذلك الإسراف في شراء الأقمشة المرتفعة الأثمان وشراء المصاغات الباهظة، والإسراف في إقامة الولائم وإفساد الطعام واللحوم. إن هذه الأمور تثقل كاهل الزوج ولا تستفيد منه الزوجة، إنها أموال تذهب هدرا وتضاع سدى. أضف إلى أن بعض الرعاع والهمج وهم قلة لا كثرهم الله جلبوا على المسلمين عادات سيئة وأفعالا محرمة جعلوها من إجراءات الزواج، كإقامة السهرات والحفلات في الفنادق واستقدام المطربين ليرفعوا أصواتهم بالألحان والمزامير، وكوضع مكان للعروسين يجلسان عليه أمام الناس لينظر العريس إلى حرمات المسلمين ولينظر قاصرات الدين إليه، ومن ثم تلتقط لهما الصور المحرمة، نسأل الله العافية. فينقلب هذا الزواج إلى بؤرة فساد تعلن فيه محادة الله ورسوله بارتكاب المعاصي. عباد الله، إن عرقلة الزواج بهذه الأمور وبغيرها يترتب عليها مفاسد عظيمة، منها قلة الزواج وحصول الإسراف والتبذير، ومنها قلة البركة في الزواج. فاتقوا الله عباد الله، وتنبهوا لهذا الأمر العظيم، وأعطوه ما يستحقه من أهمية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد بعد العسر يسرا ومع الشدة فرجا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، هناك من الشباب والشابات من اختلقوا لأنفسهم عقبة وعائقا، ووضعوا أمام وجوههم عن الزواج حاجبا وحاجزا، ولم يستشيروا ولم يسألوا حتى يتبين لهم الطريق ويزول عنهم ما اختلقوه. إن كثيرا من الشباب يمتنع عن الزواج بحجة إكمال دراسته، يظن المسكين أن المرأة ستحول بينه وبين مطلبه، ولم يدر أن المرأة عون له على ما يريد. فبالزواج يهدأ البال ويرتاح الفكر مما به من هموم. فعلى الشباب الذين اغتروا بهذه الحجة أن يعيدوا النظر مرة بعد أخرى، وليسألوا زملاءهم الذين تزوجوا فرأوا الخير والسعادة في زواجهم. وبالمقابل، فقد امتنع البعض من الشابات من الزواج لهذه الحجة الداحضة. وإن من المعلوم أن شهادة الجامعة لا تحصل عليها الفتاة إلا بعد بلوغ 24 من عمرها تقريبا، وإن كثيرا من الشباب لا يسعون بالبحث عن الزواج إلا في هذا السن. وتعلمون جميعا أن الشاب لا يريد امرأة تماثله في السن، لأن المرأة تهرم وتضعف قواها قبل الرجل. ولقد صارت هذه الحجة سببا في جلوس بعض الشابات في بيوتهن وحرمانهن من الزواج، حتى إن بعضهن قد وصلت في العمر إلى سن 30 وهي لم تتزوج. فهل هذه حالة ترضي؟ وهل هذا تفكير سليم وجيه؟ ماذا ينفع المرأة إذا أكملت دراسة ليست بحاجة إليها، وفاتتها سعادة النكاح، وعقمت من الأولاد، وأصبحت رملة من الأرامل، لم تسعد في حياتها ولا أولاد لها يذكرونها ويدعون لها بعد موتها. فيا أولياء الأمور، اتقوا الله في أبنائكم وبناتكم، وبينوا لهم الخطأ من الصواب، واعلموا أنكم مسؤولون عمن تحت أيديكم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويا أيتها الفتاة، اتق الله في نفسك ولا تلقيها في التهلكة، واعلمي أن الزواج خير من الدراسة، ولا مقارنة بينهما في الخيرية. اللهم يسر سبل الزواج لمن أراده، اللهم يسر سبل الزواج لمن أراده، اللهم يسر سبل الزواج لمن أراده. اللهم إنا نسألك شكر النعمة وزوال النقمة ودخول الجنة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك من كل ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، ودمر اليهود وأعوانهم من المخربين المفسدين، وألف بين قلوب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.